الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته، وأن يستعملنا فيما يرضيه عنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلسا مباركا، وأن يتقبل منا صالح القول والعمل. في المجلس السابق تكلمنا عن أحكام الاستحاضة، وفي المجلس الذي قبله كان الكلام عن أحكام الحيض أو الحائض، وسيكون الحديث بإذن الله تعالى في هذا المجلس عن الأحكام المتعلقة بالنفساء. ونبدأ أولا بتعريف النفاس. ما هو النفاس؟ النفاس كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، إما مع الولادة أو بعد الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع وجود الطلق. هذا هو تعريف النفاس. وتذكرون تعريف الحيض أيضا هو دم، لكن هو دم جبلة، يعني المرأة مجبولة عليه، لكن النفاس لا، يكون بسبب الولادة، لا يخرج هذا الدم من المرأة إلا إذا وضعت مولودها. والعلماء ذكروا ما يتعلق بمدة النفاس أن أكثره 40 يوما ولا أقل، أو لا حد لأقله. ولذلك قال الترمذي رحمه الله: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ونقل عن ابن قدامة رحمه الله أنه قال: فإن زاد دم النفساء على 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف الحيض فهو استحاضة. هذا فيما يتعلق بأكثر مدة النفاس، وهو 40 يوما. أما أقله، أقل مدة للنفاس، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس لأقله حد. فمتى رأت المرأة النفساء الطهر بانقطاع الدم فإنها تغتسل، لأن العبرة في النفساء، العبرة بالنفاس أن ترى الدم، أن ترى النفساء الدم، هذه هي العلامة. أما إذا انقطع فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ويحل أو تحل لزوجها، يعني يجوز لزوجها أن يجامعها، لكن بعد أن تغتسل، بعد أن تغتسل. وسنذكر إن شاء الله بعض الحالات التي يعني تجري عليها أحكام النفساء، والتي يكثر الاستفسار أو السؤال عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. الحالة الأولى، نقول إذا زاد الدم على 40، يعني امرأة نفساء انتهت 40 وما زال الدم يخرج منها باستمرار ولا ينقطع عنها، أو رأت علامات على قرب الانقطاع لكنه لم ينقطع، فماذا تصنع؟ قال العلماء تنتظر حتى ينقطع، تنتظر حتى ينقطع، هذا قول. ومن العلماء من قال أن أكثر مدة للنفساء هي 40 يوما، وما بعدها يكون بحكم الاستحاضة، يكون حكمه حكم الاستحاضة أو المستحاضة، فتغتسل في هذه الحال وتصلي وتصوم ويحلها تحل لزوجها، هذا قول آخر. الحالة الثانية، لو صادف وقت الحيض، وقت الحيض و يعني قرب انقطاع الدم، ففي هذه الحالة تجلس المرأة حتى ينتهي زمن حيضها، يعني نفساء ورأت الدم ثم انقطع ثم طهرت، رأت الطهر ثم جاء وقت حيضتها، الأيام التي تحيض فيها ورأت الدم، رأت دم الحيض، نقول هذا حيض، هذا حيض، فتجلس مدة الحيض حتى ترى الطهر ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، هذا فيما يتعلق بالحالة الثانية التي بيناها بالنسبة لدم الحيض بعد انقطاع دم النفساء. لكن لو استمر هذا الدم، لو استمر هذا الدم بعد انتهاء وقت الحيض والنفاس، قال العلماء يعتبر دم استحاضة، يعني تجري عليها أحكام الاستحاضة، وهذه بيناها في المجلس الماضي، فتكون في هذه الحالة مستحاضة وتجري عليها أحكام المستحاضة. أيضا الحالة الرابعة، لو طهرت المرأة النفساء قبل 40، قبل انتهاء 40، رأت الطهر مثلا بعد 35 يوم أو 36 يوم أو 30 يوم، رأت الطهر، انقطع الدم ورأت الطهر، فتعتبر طاهر، يعني تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، هذا الحكم فيما إذا رأت الطهر قبل انتهاء 40، مع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه لا يقربها زوجها استحبابا، يعني يستحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يقربها زوجها إذا طهرت قبل 40، وليس على سبيل الوجوب بس، بل على سبيل الاستحباب حتى تصل إلى 40 يوما، لأنه ثبت عن عثمان بن عفان ما يدل على ذلك. طيب، هنا حالة أيضا، لو ولدت المرأة، وضعت مولودها لكنها لم تر الدم، وهذا طبعا نادرا ما يحصل، نادر جدا أن, 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 أن تلد المرأة ولا يعني ينزل منها الدم. لكن لو افترضنا أنها ولدت ولم تر الدم، قال الفقهاء تتوضأ وتصلي، تتوضأ وتصلي، ولا يجب عليها الاغتسال، لا يجب عليها الاغتسال. هذا قول لجمع من أهل العلم. ومن العلماء من قال لا، حتى لو لم ترى الدم فإنه يجب عليها أن تغتسل. إذا وضعت الحامل ولم يخرج منها دم يجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ويجوز لزوجها أن يجامعها بعد أن تغتسل. هذا قول آخر لأهل العلم. قالوا لماذا؟ لأن الغالب في الولادة أن يخرج دم ولو قليل، سواء مع خروج المولود أو بعد خروجه، ولذلك يعني خروجا من هذا الخلاف، يعني لو يستحب أن تغتسل المرأة حتى تخرج من هذا الخلاف، مع أن ذكرنا أن هذا يعني نادر جدا يحصل، أن تلد المرأة أو تضع مولودها ولا ترى الدم، هذا نادر جدا، لكن نضع افتراضات، وهو قد يحصل لكنه نادر جدا. طيب، إذا طهرت المرأة قبل تمام 40 وهي في النفاس، طهرت قبل 40 ثم بعد الانتهاء المدة 40 يوم عاودها الدم، رجع عليها الدم، ماذا عليها في هذه الحال؟ نعيد هذه المسألة. إذا طهرت المرأة النفساء قبل 40، قبل 40 يعني مثلا طهرت في اليوم 37 مثلا، أو 35، المهم قبل 40، ثم عاودها الدم أثناء 40، أثناء 40 بعض أهل العلم قالوا يعني العبرة هنا بالقرينة، يعني قرينة الدم، ما هو هذا الدم؟ المرأة تعرفه، إن علمت المرأة أنه دم نفاس فهو دم نفاس، إن علمت المرأة أنه دم نفاس فهو دم نفاس، وإن علمت بالقرائن يعني أنه ليس دم نفاس فتعتبر في حكم الطاهرات، في حكم الطاهرات، والله أعلم في هذه المسألة. يعني هذه بعض المسائل التي تكثر حقيقة، أو يكثر السؤال عنها، أردنا أن نبينها. طيب، النفاس بماذا يثبت؟ يعني متى نعرف أن هذا الدم هو دم نفاس؟ متى نعرف؟ أي متى تعرف المرأة أن هذا الدم الذي يخرج منها هو دم نفاس؟ الجواب هو نقول لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت المرأة، إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان. واضح؟ لا يثبت النفاس، يعني لا تكون المرأة نفاسا ويجري عليها أحكام النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. يعني لو وضعت سقطا لم يتبين فيه خلق الإنسان، فبعض العلماء يرون أن دمها لا يكون دم نفاس، يكون دم فساد، على خلاف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني يرى أن الدم بعد يعني حتى لو خرج المولود سقطا يكون دم نفاس في أي مرحلة من مراحل الجنين. هذا قول الشيخ الألباني، لكن أكثر العلماء قالوا إذا لم يتخلق يعني لم يتبين في خلق الإنسان فإنه لا يكون دم نفاس، لا يكون دم نفاس. والمرأة في هذه الحال يعني تغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها وغير ذلك. هذا الراجح من أقوال أهل العلم، والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى، لكن بشرط، انتبهوا لهذا الشرط، أن تتأكد المرأة أنه سقط، ليس مجرد دم محتبس. وهذا يعني الحمد لله الآن الطب تطور والوسائل الطبية يعني تكتشف ذلك وتبين ذلك، يعني تسأل المرأة الطبيبة المسلمة الموثوق بها، فإذا أخبرتها بذلك فيتبين لها هذا الأمر. طيب، ننتقل إلى الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس، لأن الحيض والنفاس يعني الأحكام المترتبة على الحائض والنفساء قريبة من بعضها. أولا فيما يتعلق بالصلاة، وهذا أكثر الأسئلة والاستفسارات على هذا الأمر فيما يتعلق بالصلاة، لأن الصلاة هي عمود الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. نقول أنه يحرم على الحائض والنفساء الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا يعني تطوع. وإذا طهرت الحائض وكذلك طهرت النفساء فإنه لا يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلوات بسبب الحيض والنفاس، لا تطالب بذلك. نعم. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة القرآن، بالنسبة لقراءة القرآن، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في قراءة الحائض للقرآن. منهم من قال أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، ومنهم من قال أنه يجوز، ومنهم من قال أنه يجوز. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لكن لا تمسه بيدها لأنها غير طاهر. لماذا قلنا أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن، أن يجوز للحائض؟ لأنه لم يرد يعني نص صريح أو صحيح يمنعها من قراءة القرآن، لا يوجد. والأحاديث الواردة كلها ضعيفة، ضعفها أهل العلم رحمهم الله. لذلك إذا أرادت الحائض أن تقرأ القرآن فإنها تقرأ القرآن لكن لا تمس القرآن. لكن لو افترضنا أن المرأة معلمة قرآن مثلا، أو الطالبة التي أصابها الحيض مطلوب منها أن تقرأ القرآن، نقول تقرأ بدون أن تمس المصحف، تقلب الصفحات إما مثلا بعود أو بمنديل أو بورقة خارجية أو غير ذلك، لكن لا تمس المصحف حتى تغتسل. هذا فيما يتعلق بقراءة الحائض للقرآن، لأن قد تحتاج الحائض، قد تكون معلمة قرآن، قد تكون طالبة مطلوب منها أن تقرأ القرآن سواء من المصحف أو عن ظهر قلب، يكون عندها اختبار مثلا، فلا بأس بذلك. أما بالنسبة مما يتعلق بالذكر تسبيح، الدعاء، قراءة كتب الحديث والفقه، كذلك كتب التفسير التي ليست يعني مصاحف، استماع القرآن، كل هذه جائزة للحائض ولا خلاف في ذلك، يعني باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. نأتي إلى مسألة الصيام. الصيام يحرم على الحائض والنفساء الصوم، كما يحرم على الحائض والنفساء الصلاة، فيحرم على الحائض والنفساء الصيام، لكن يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهم من صيام رمضان بعد رمضان، على خلاف الصلاة. الصلاة لا يجب عليهم القضاء، لكن الصيام يجب. ولو صامت الحائض والنفساء فصومها غير صحيح، بل تكون آثمة، تكون آثمة، ومع ذلك يجب عليها القضاء، لأنها لا تبرأ بذلك ذمتها، يجب عليها القضاء بعد انقضاء رمضان وحال الطهر. طيب، فيما يتعلق بالجماع، الجماع يحرم على الحائض والنفساء حال الحيض والنفاس، يحرم جماع الحائض وكذلك النفساء، لأن الله عز وجل يقول كما في سورة البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهذه الآية لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني اصنعوا كل شيء إلا الجماع، يعني أن الرجل يجوز له أن يقبل زوجته حال الحيض والنفاس وأن يباشرها، لكن دون الفرج، ولو جامعها في فرجها فهو آثم حال الحيض والنفاس وعليه الكفارة، هذا إذا جمعها عامدا، يعني عالما بالحكم وعامدا متعمد، يعني قاصد الأمر هذا، لكن لو كان ناسيا أو جاهلا أنها حائض، أو جاهلا بتحريم الجماع حال الحيض، أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله: قد فعلت، رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والكفارة في هذه الحال إذا جامعها عالما عامدا أن يتصدق بدينار من الذهب، أن يتصدق بدينار من الذهب أو نصف دينار، أن يتصدق بدينار أو نصف دينار من الذهب، الدينار يساوي تقريبا ما يوازي يعني 4.15 جرام من الذهب، وهذا يعني جاء فيه دليل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو طهرت المرأة من الحيض، إذا طهرت المرأة من الحيض فلا يجامعها زوجها حتى تغتسل، انتبهوا إلى هذه المسألة، يعني أنا وردني سؤال قبل فترة أن امرأة تسأل تقول: زوجي جامعني بعد أن طهرت لكن قبل أن أغتسل. هذا لا يجوز، الله عز وجل يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن يعني من الدم، حتى ترى انقطاع الدم تطهر. قال ثم قال: فإذا تطهرن، يعني اغتسلنا، فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني الجماع، المقصود بذلك الجماع، هذا فيما يتعلق بالجماع. طيب، المسألة الخامسة من أحكام الحائض النفساء ما يتعلق بالطواف بالكعبة أو بالبيت. قال الفقهاء: يحرم عليها الطواف بالبيت، يحرم عليها الطواف بالبيت سواء كانت في الحج أو في العمرة، لأن الصحيح من قولي أهل العلم أن الطواف يشترط له الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، لأن كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الطواف بالبيت صلاة، فالطواف بالبيت كالصلاة، يعني لابد لها من طهارة، فيحرم على الحائض والنفساء أن تطوف بالبيت أو بالكعبة. أما بقية المناسك، السعي، رمي الجمار، الوقوف بعرفات، الوقوف بمنى، الوقوف بمزدلفة، هذه لا يشترط لها الطهارة، فلا حرج عليها في تأديتها. والحائض يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عن الحائض طواف الوداع، لكن لا يسقط طواف العمرة لأنه ركن، ولا طواف الحج أو الإفاضة لأنه ركن. وفي هذه الحال تنتظر حتى تطهر من حيضتها ثم تطوف، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. طيب، المسألة السادسة، مسألة المكث في المسجد، هل يجوز للحائض أن تجلس في المسجد أم لا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، ومنهم من قال أنها يجوز أن تمكث في المسجد، وهذا عليه أكثر أهل العلم، قالوا لأنه لم يثبت دليل صحيح صريح يمنع الحائض من المكث في المسجد، فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، المسألة السابعة فيما يتعلق بالطلاق، يعني طلاق الحائض، رجل طلق زوجته وهي حائض، فهل يقع الطلاق أم لا؟ قال الفقهاء: يحرم على الزوج، انتبهوا، يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض إذا كان عالما بأنها حائض، فيحرم عليه أن يطلقها، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا فيما يتعلق بطلاق الحائض. لكن طلاق النفاس، هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي في النفاس؟ نعم، يجوز، يجوز للرجل أن يطلق زوجته في نفاسها. لماذا؟ قال العلماء: لأن النفاس لا يحسب من العدة، لا يحسب من العدة، الله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، النفاس لا يحسب من العدة. لكن لو طلق الرجل زوجته وهي حائض، هل يقع الطلاق أم لا؟ نقول يحرم، لكن هل يقع الطلاق في هذه الحال أم لا؟ العلماء أيضا اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة، هل يقع الطلاق، طلاق الحائض أم لا، مع أنهم متفقون على أن هذا الطلاق يسمى طلاقا بدعيا، فالعلماء اختلفوا في هل يقع طلاق الحائض أم لا؟ لو طلقها زوجها وهي حائض هل يقع أم لا؟ اختلفوا في ذلك، منهم من قال أنه لا يقع، ومنهم من قال أنه يقع، منهم من قال أنه يقع. وذكروا أنه يجوز طلاق الحائض في حالات. الأولى إذا طلقها قبل الدخول بها، قبل الدخول بها لأنه لا عدة لها. الثانية إذا طلقها وهي حامل، وهي حامل لأنه لا عبرة بحيض الحامل، الحامل الغالب أنها لا تحيض. وأيضا إذا كان الطلاق على عوض، على عوض اللي ما يسمى الآن بالخلع، ما يسمى بالخلع. هذه الحالات التي ذكرها العلماء أنه يجوز طلاق الحائض فيها. وقالوا يجوز عقد النكاح على الحائض والنفساء، يجوز عقد النكاح على الحائض والنفساء. قالوا لأنه لا يوجد دليل يمنع من ذلك، لا يوجد دليل يمنع من عقد النكاح على الحائض والنفساء. طيب نختم هذا المجلس ببعض التنبيهات. الأول أنه نقول يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحيض، لأن هذا الأمر قد يعني يشكل على كثير من النساء لأنهم يقعن في هذا الأمر. يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحيض عنها بشرطين. الأول ألا يخشى الضرر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فبعض النساء قد تأكل مثلا حبوبا يمنع عنها الحيض لأمر من الأمور، إما تريد أن تصوم مثلا رمضان كاملا أو غير ذلك. فهذا يجوز بشرطين، الأول ألا يخشى الضرر عليها، الثاني أن يكون ذلك بإذن زوجها، أن يكون بإذن زوجها. هذا أمر. الأمر الثاني، هل يجوز للمرأة أن تستعمل علاجا يجلب الحيض، يعني ينزل دم الحيض؟ قال الفقهاء يجوز بشرطين أيضا. الشرط الأول ألا تتحيل به على إسقاط واجب شرعي، يعني مثلا تستعمل هذا في رمضان عشان حتى يعني تفطر في رمضان، هذا لا يجوز لأنه فيه احتيال، كالذي يسافر حتى يفطر، يسافر في رمضان حتى يفطر، يريد أن يفطر، فهذا لا يجوز لأنه فيه احتيال. الثاني أيضا أن يكون بإذن زوجها، أن يكون بإذن زوجها. طيب المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، إذا جامع الرجل زوجته وهي حائض قلنا عليه كفارة كما تبين معنا قبل قليل، لكن هل يجب على المرأة كفارة؟ هل يجب على المرأة كفارة مثل الزوج أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال أنه لا يجب عليها الكفارة، ومنهم من قال أنه يجب عليها الكفارة. والصواب والله أعلم في هذه المسألة أنه إذا كانت المرأة قد طاوعت زوجها على جماعها في نهار رمضان وهي حائض وبرضاها، فيجب عليها الكفارة مثل الزوج، يجب عليها الكفارة مثل الزوج لأنها راضية، لأنها راضية بذلك وليست مكرهة، ليست مكرهة. المسألة الرابعة، إذا باشر الرجل زوجته دون الفرج حال الحيض فهل يجب عليها الاغتسال أم لا؟ الصحيح أنه لا يجب عليها الغسل إلا بالإنزال، انتبهوا إلى هذا القيد، لا يجب عليها الغسل إلا بالإنزال. فإذا أنزلت وهي حائض أو احتلمت فإنه يستحب لها أن تغتسل. لماذا؟ تغتسل للجنابة في وقت الحيض، مع أنه يجوز لها أن تؤخر الاغتسال من الجنابة حتى تطهر من الحيض، لا بأس بذلك. يعني هذه مسألة مهمة قد تقع كثيرا. المسألة التي تليها، لو انقطع الدم عن المرأة والحائض لكنها لم تغتسل، ماذا عليها في هذا الحال؟ قال الفقهاء أنه لا يباح لها ما كان محرما عليها إلا الصيام والطلاق، الصيام والطلاق، أما غيرهما فلا يباح إلا بعد أن تغتسل، إلا بعد الاغتسال. المسألة التي تليها، إذا طهرت الحائض، طهرت المرأة من حيضتها لكنها لم تجد ماء لتغتسل حتى ترفع هذه الجنابة أو هذا الحدث، أو وجدت ماء لكنه قليل لا يكفي، أو لا تستطيع أن تستعمل هذا الماء، ماذا تفعل؟ قال الفقهاء تتيمم، لأن التيمم بدل الماء، الماء مادة الطهور والوضوء، والتيمم بدل الماء، ففي هذا الحال تتيمم، فاتقوا الله ما استطعتم، تتيمم حتى يزول المانع الذي منعها من استعمال الماء ثم تغتسل بعد ذلك. ولو تيممت فإنه يباح لها ما كان محرما عليها، مثل استعمال الماء كأنها اغتسلت بالماء، لأن كما بينا أن التيمم بدل الماء، والتيمم متى يكون المسلم يتيمم بدل الماء؟ إذا فقد الماء أو خشي الضرر من استعماله فإنه يتيمم بدل الماء. هذه بعض أو أكثر المسائل التي قد تشكل على الحائض والنفساء، وهناك مسائل عديدة، لكن هذه تقريبا أكثر ما تشكل على بعض النساء، أردنا بيانها في هذا المجلس. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.